أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلي وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل وإياكم أيها الإخوة مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الإثرجة، ونحن في أواخر وأوائل الجزء 28، وأرجو أن تكون هذه الدورة بإذن الله تعالى مشروعا مباركا لنا جميعا. نسأل الله عز وجل ونحن في مجلس نتلو فيه كتابه ونتدارسه أن يتنزل علينا بسكينته وأن يغشانا برحمته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده سبحانه. ثم أيها الإخوة، بين يدينا سورتي الطلاق والتحريم، وهما سورتان مدنيتان كما نعلم. نبتدئ ونفتتح بتوفيق الله وعونه وتيسيره بإذنه تعالى سورة الطلاق. هذه السورة كما قلت لكم سورة مدنية نزلت في شأن من شؤون الأسرة المسلمة وهو الطلاق، وتسمى النساء الصغرى، تسمى النساء الصغرى، كما أن النساء الكبرى هي سورة النساء التي بعد سورة آل عمران لطولها وما تعرضت له من تفصيلات. هذه السورة تحدثت وركزت على قضية واحدة في قضايا الأسرة، وهي قضية الطلاق وما يتعلق بها من مشكلات أسرية وزوجية. ولهذا فإن غرض هذه السورة أيها الإخوة هو بيان أحكام الطلاق وتعظيم أمره وحدوده وبيان عواقب مخالفة ذلك، بيان عواقب مخالفة حدود الله وأوامره. يقول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. تأملوا أيها الإخوة أن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول إلى المؤمنين، فما السر يا ترى في توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء؟ هذا لعله يجرنا إلى الحديث عن سبب نزول السورة فيما ذكر، فقد قيل أن سبب نزول السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أو أراد أن يطلق حفصة، فقيل إنها من أزواجك قوامة بالليل صوامة بالنهار، فإن صح ذلك فيكون سبب نزول. وقيل أنها نزلت في شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجائها وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. على كل حال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يبين عظم الأمر، وأن هذه القضية وإن كانت في شأن أو عند بعض الناس هينة وليست بذات بال لكونها متعلقة بأمر خاص وهو الطلاق، إلا أن الله عز وجل عظم الطلاق أيها الإخوة، وكرر الحديث فيه، وأطال في سورة البقرة وفي هذه السورة، وشدد وأكد تأكيدات ربما لا تكون هذه التأكيدات في أحكام الصلاة والصيام والحج. لماذا؟ لأن أمر الطلاق أيها الإخوة من الأمور التي فيها مشاحة وفيها منازعة، وفيها قد يكون الرجل في غلبة على المرأة فيظلمها ويعضلها ويسيء إليها في طلاقها، بل ربما يكون سببا في الإضرار بها وبولدها، فعظم الله ذلك. وذلك لأن شأن أهل الجاهلية أيها الإخوة أنهم كانوا يعتبرون النساء لعبا بينهم، يطلقها متى شاء ويراجعها متى شاء، حتى أنه يطلقها 100 مرة ويراجعها إضرارا بها. لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى قد عنا بشأن النساء وعنا بشأن المطلقات، ورفع الظلم وحذر أشد التحذير كما سيأتي في هذه السورة. إذن التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر ذا بال، ولا يوجه الخطاب المهم إلا لا يوجه الخطاب لمن هو أعلى درجة إلا لأهمية ذلك الخطاب وأهمية تلك القضية. ثم قال إذا طلقتم النساء، فتوجه الخطاب لأصحاب رسول للمؤمنين جميعا. ثم تأملوا أيها الإخوة، قال فطلقوهن لعدتهن، ما قال إذا طلقتم النساء فليكن لعدتهن، وإنما أكد أن يكون الطلاق معتبرا في العدة، فقال فطلقوهن لعدتهن. وما هي العدة؟ بينتها السنة العدة، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها فيما وجهت به السنة من بيان وحدود هذه العدة. قال وأحصوا العدة، وأكد على إحصاء العدة حتى لا يكون للنفس البشرية المنتقمة التي تريد الإضرار أن تمت في هذه العدة أو تتناسى أو تتغافل، فقال أحصوا إحصاء دقيقا حتى لا يقع الظلم بتلك المرأة، أو يقع الظلم أو الكتمان من المرأة لزوجها. فقوله أحصوا العدة هو متوجه للرجل متوجه للمرأة على السواء، فيجب على المرأة أن تحصي العدة إحصاء تاما بما بينه الله تعالى، فيكون أمر العدة بعد 3 حيض، بعد الطهر، بعد الحيضة 3 وطهرها منها يكون ذلك انتهت عدتها. قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم. لاحظوا أيها الإخوة أن الله قرن ذلك بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فتعظيما لذلك وتأكيدا عليه قرنه بالتقوى، اتقوا الله ربكم، وعلق التقوى بالربوبية للدلالة على أن هذا الشأن وهذا التوجيه هو رعاية لكم وإصلاح لشأنكم وحفظ لحقوقكم، لحقوق الطرفين جميعا. فمعنى الربوبية من الإصلاح والتربية والرعاية، فالله تعالى إنما أمر بهذا وأكد عليه لكونه من الرعاية والإصلاح لهم. ثم قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، أي في العدة بعد أن يطلق الرجل زوجته فلا يجوز له أن يلزمها ولا يجوز لها أن له أن يخرجها من بيته بل من بيتها، لأن الله تعالى لاحظوا قال من بيوتهن، فحق للمرأة المطلقة المكوث في بيتها في العدة، بل إنه واجب لقول الله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. فهذا الحكم أيها الإخوة حكم نراه مخالف في واقع الناس اليوم، أن المرأة إذا طلقها زوجها خرجت من بيت زوجها، أخذت ملابسها وتركت زوجها وحقه الواجب، وهي بذلك ظالمة لنفسها وظالمة لزوجها ومخالفة لأمر الله عز وجل. فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها ما دامت العدة، فعدتها حق لزوجها. والسر والحكمة الإلهية العظيمة في هذا أيها الإخوة ما هي؟ أولا حفظ لحق الزوج ورعايته، وثانيا وهو أمر مهم هو أن لعل في بقائها أمر يحدثه الله في إرجاع العلاقة بينهما، فإنه إذا تقاربت القلوب أو تقاربت الأجساد تلفت القلوب، وإذا تباعدت الأجساد تباعدت القلوب. فمن عظيم حكمته ورحمته وتربيته أن الله تعالى شرع أن تبقى المعتدة في بيتها، وحرم عليها الخروج، أكد عليها، لأنه مظنة خروجها قد تكون أكثر من مظنة إخراجها، والله تعالى أعلم. فإنه قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيت زوجها المطلق ما دامت في عدتها، إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فسبيلها بيدها. لاحظوا أن الله عز وجل استثنى من ذلك أمرا، وهو أن تأتي بفاحشة مبينة. ما هي هذه الفاحشة المبينة؟ هي أولا الزنا، إن كانت قد خالفت أمر الله عز وجل وخانت زوجها في وقوعها في الزنا فلا حق لها في بقائها ولا فضل لها على زوجها في البقاء، وحق لزوجها أن يفارقها ما دامت قد أتت بفاحشة مبينة. لكن أيضا من الفاحشة المبينة هنا في الآية أيها الإخوة هو أن تكون ذات خلق خبيث سيء، ذات لسان سليط، تسيء لأهله أو لنفسه أو له، تلعن وتشتم وتؤذيه فيما هو مخالف شرعا، فهذه فاحشة مبينة تظهر السوء، تظهر العداوة، تظهر الفحش في كلامها له أو لأهلها أو غير ذلك من أنواع الفواحش. والفاحشة هنا ما فحش من الأمر، ويدخل فيه دخول أوليا الزنا، لكنه كل ما فحش، ولكن ليس فيما يظن الظان أن كلمة نابية منها تخرجها من بيتها، لا، وإنما هو فاحشة، فاحشة مبينة واضحة لا اختلاف فيها ولا إشكال في كون تلك الصفة منها تعتبر فاحشة مبينة. قال الله تعالى وتلك حدود الله. تأملوا أيها الإخوة أن الله تعالى عقب ذلك الحكم وهو الطلاق بالعدة وإحصاء العدة وعدم إخراج المرأة من بيتها وعدم خروجها من بيتها، كل ذلك من حدود الله. قال وتلك حدود الله. وما أعظم أيها الإخوة الإنسان حينما يستحضر هذا الأمر ويعلم أن هذه من حدود الله. قال الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بتجاوز أمر الله، وظلم نفسه بأن أوقع نفسه في الخلل والخطأ والإثم، فهو ستكون عاقبته في هذا الأمر الذي أحدثه وتجاوز فيه حدود الله لا شك أن عاقبته ليست في صالحه. إن أخرج المرأة لبيتها رغم أنفها أو هي خرجت من غير إذنه ولم يكن بفاحشة مبينة أو لم يكن ذلك الطلاق في غير محله، فإن ذلك ظلم يكون الإنسان قد تجاوز فيه وعاقبته عليه. قال الله تعالى: انظروا أيها الإخوة تلك الحكمة الإلهية التي يريد الله تعالى منها أن يرجع الزوجان إلى بعضهما البعض وأن تأترف الأسرة، وهذا من حكيم وعظيم رحمة الله وحكمته، في أنه سبحانه وتعالى يريد جمع الشمل ويريد أن تبقى تلك المودة إذا لم يكن بفاحشة مبينة. وهو من حكمته وحكمة شرعه هذا الدين العظيم أنه بني على الاجتماع، لم يبنى على الافتراق والنفرة، وبني على الرحمة والمودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الله، تأملوا هنا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الأمر الذي قد يحدثه الله بعد الطلاق؟ ها يا إخواني، نعم، أن يزول ما في نفسه على زوجته فيرجعها، وأيضا أن تصلح المرأة خلقها، أن تصلح المرأة خلقها ويصلح شأنها فترجع إلى زوجها وتتحبب إليه ويرجع إليها. وأيضا مما يحدثه الله من الأمر في ذلك أنه قد يكون السبب المانع من الطلاق أمرا خارجيا بسبب تدخل من الأهل أو غير ذلك، فيزول ذلك الحكم أو ذلك الأمر في تلك الفترة فترجع إلى زوجها، إذ لو ذهبت إلى أهلها لكان ذلك ربما سببا في إغالة صدرها عليه وتنفيرها منه أكثر ما هي عليه. وأيضا قد يكون ذلك الأمر بسبب خلل أو قصور مادي أو إشكال قد حصل فيزول سببه، وغير ذلك مما قد يحدثه الله من الأمر. فلذلك أطلق هنا فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفي هذه الآية أيها الأخوة دلالة على أن من اتقى الله ومن امتثل هذا الحكم فإنه بإذن الله سيحدث الله له أمرا حسنا، سواء كان بطلاقه برجوعها إليه ورجوعه لها بإرجاعها أو بفراقها، كما سيأتي بعد قليل في قوله من يتق الله. قال الله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن. متى تبلغ المرأة أجلها؟ إيش؟ إذا قاربت العدة. في هذه المراد هنا قاربت العدة وليس انتهت العدة، لأنه إذا انتهت العدة فليس له سبيل في إرجائها، وإنما الله عز وجل ذكر ذلك تأكيدا على الأزواج ألا تنقضي العدة ما دمتم تريدون الرجوع. بل إن في هذه الآية أيها الإخوة ترغيب للزوج وتذكير بأن يراجع قبل أن تنتهي العدة، فما زالت الرحمة الإلهية من الله عز وجل بهذا الزوج لعله أن يرجع، فيذكره بنهاية المطاف قبل أن ينتهي الأمر فلا يكون له سبيل. قال الله: فإذا بلغنا أجلهن، أي بلغنا أي قاربنا على البلوغ، فأمسكوهن بمعروف. ولاحظوا وتأملوا أيها الإخوة أن الله عز وجل هنا أيضا من تمام رحمته ورعايته ومما يريده سبحانه من الرجوع أنه قدم إيش؟ الإمساك على الفراق. ما أعظم هذه الرحمة أيها الإخوة وهذه العناية والرعاية الإلهية. قال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف. ولاحظوا أن الله عز وجل أكد أن يكون هذا الإمساك بمعروف، والمقصود بالمعروف هنا أن يكون الإمساك بقصد الرجوع إليها وإصلاح العلاقة والمودة والحياة بينهما، لا كما يفعله أهل الجاهلية إضرارا بها وزيادة في إيقاع الضرر بها وبأهلها، بل إن ذلك الإمساك يكون بمعروف، والمعروف كل ما يمكن أن يكون داخلا في معنى هذه الكلمة مما هو من مصلحة الطرفين. قال الله تعالى: أو فارقوهن بمعروف. أيضا المفارقة يجب أن تكون بمعروف، فمن الإمساك بالمعروف أن يرجعها ويكرمها ويحسن يعني أمره معها ويطيب خاطرها مما يزيد من مودتها. نعم، والإنفاق كذلك داخل في هذه الآية. ثم أيضا المفارقة بمعروف المقصود بها أنه إذا أراد أن يفارقها يفارقها تسريح بإحسان، فيمتعها بهدية ويكرمها بذلك حتى تكون نفسها طيبة عليه بعد ذلك، وأهلها، فيكون كريما سخيا في إخراج الأمر بطيب نفس وسهولة، وييسر الله له ذلك وما بعده. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي عدل منكم، الشهادة هنا على ماذا؟ الشهادة على ماذا؟ على الرجعة والطلاق. الرجعة والطلاق، فإنه إذا أرجعها يجب أن يشهد من حتى يثبت ذلك، ولئلا يعني يكون محل إشكال وشبهة وخلاف بينه وبينها أو بينه وبين أهلها أو غير ذلك. وكذلك الفرقة فيشهد على طلاقها ليثبت أنه قد زال عقده منها. قال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل. والتعبير بذوي دليل على اختيار الرجل المتصف بالعقل والعدالة والثقة. فلفظ ذوي عدل فيه دلالة على اختيار الأصلح، الشهود الأوثق والعدول، ولذلك قال: عدل منكم. فالشهود لابد أن يكون منكم، أي من المسلمين. ولعل في الآية دلالة على أن يكون الشاهدان من أهل الزوج، لأن قوله تعالى: ذوي عدل منكم. قال الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله. هذا الخطاب لمن؟ للشهود، أن تكون شهادتهم فيها إقامة، والإقامة هي إتمام الأمر، وأن يكون لله، لأن الشهادة يا إخوة هي مظنة المحاباة، وأن يكتم شيئا أو يتجاوز في أمر في الشهادة فيزيد عليها نصرة لمن هو قريب إليه أو نحو ذلك. فقال: وأقيموا الشهادة لله، من غير محاباة أو تجاوز. قال الله عز وجل تأكيدا على هذا الحكم أيها الإخوة، قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ما أعظم هذا القرآن أيها الإخوة، حينما يضمن تلك الأحكام ما يبعث على القيام بها. وهذا من أسرار القرآن الكريم، من أسرار كتاب الله عز وجل أيها الإخوة، الذي يتميز به عن كتب الأنظمة والدساتير وغيرها، أنه يورد الحكم ويورد البواعث التي تبعث على القيام به. فقال هنا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، وما أبعثها على الالتزام بأمر الله عز وجل والقيام بحدوده وأمره. ومن يتق الله، المقصود بتقوى الله هنا إيش؟ تقوى الله في إجراء الأمر كما ينبغي على الوجه المشروع. فالمطلق يتقي الله في طلاقه وامتثال ما أمر الله عز وجل، ما أمره الله، والمطلقة أيضا تخرج بمعروف ولا تتجاوز في ذلك فتسبه أو تشتمه أو تتعدى على عرضه أو على غير ذلك عند أهلها، فقال الله من يتق الله فيرضى بحكم الله ويلتزم بأمره ويخرج بمعروف أو يسرح بمعروف، قال الله تعالى يجعل له مخرجا. هذا وعد كريم من الله عز وجل بأن الإنسان إذا ما تمت له حياته الزوجية مع زوجته ولم يكتب الله عز وجل له توفيق، فخرج منها بمعروف وافترق بمعروف، فكأن في هذه الآية وعد بأن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، سيجعل له بإذن الله تعالى من تلك المشكلة التي وقع فيها مخرجا سليما، وسيعوضه بذلك عوضا كريما منه سبحانه وتعالى. ثم ولذلك قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن هذه الآية لو توقفنا عندها لوجدنا فيها من أسرار الرحمة الإلهية والوعد الكريم ما لا يتجاوز معه أحد مع حدود الله عز وجل. إن الإنسان أيها الإخوة كلما التزم أوامر الله واتقى الله عز وجل في كل أمر يأتيه، في كل قضية، في بيعه وشرائه، في مشكلته، في مشكلة مع زوجه أو مشكلة مع الناس، يتق الله في ذلك ويحسن الأمر في ذلك الخلاف ويخرج بسلام، فإنه موعود من الله بتوفيق وتيسير ورزق كريم. ولهذا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما أن الإنسان لا يطلق لأنه يظن أنه لن يجد امرأة، إما لعدم يعني قدرته أو لظنه أنه ليس مرغوبا، لكنه إن اتقى الله وخرج بسلام فسيأتيه رزقه وهو لا يشعر من حيث لا يحتسب. وعد كريم من الله عز وجل. وهذه قاعدة إخواني الكرام في كل أمر من أمور حياتنا، أننا إن اتقينا الله فيها فإن الله سيرزقنا فيها مخرجا كريما يسيرا ورزقا كريما. الإنسان يا أخواني تأتيه مشكلات، أما زوجية وإلا أسرية أو في العمل، حتى في العمل إذا كان بينك وبين العمل مديرك مثلا مشكلات ورأيت أن الأمر وصل إلى حد الخروج، فلا تخرج بعسر، فلا تخرج وأنت تسب وتلعن، ولا تخرج إلا وقد أخذت حقك بمشقة، فإن ذلك ربما يكون سببا في عدم تيسير الأمر لك بعد ذلك. لكنك إذا خرجت بحسنى وعفوت وصفحت وكففت لسانك عمن أخطأ عليك، فإن الله سيجعل لك بإذن الله مخرجا كريما ومخرجا يسيرا ومخرجا كريما. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذه الآية أيها الأخوة فيها أمر في توجيه بفعل الأسباب. من أين نأخذه؟ بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أين نأخذ فعل الأسباب؟ أن عليه أن يفعل الأسباب متوكلا على الله. لا نعم جميل، هذا ملحظ جيد، أنه إن عليه إلا فعل سعي في قوله ومن يجعل ومن يتق الله، فمن تقوى الله أنه يبذل الأسباب التي تؤدي به إلى مخرج سليم وأيضا منفذ كريم في طلب زوجة أخرى أو وظيفة أخرى أو عمل آخر أو نحو ذلك. فقوله ومن يتق الله وقوله يرزقه من حيث لا يحتسب تتضمن فعله للأسباب ببحثه عن ذلك. قال الله من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، وعد من الله بأن أمره بالغ، وبلوغ الأمر يعني حصوله. إن الله إذا أراد شيئا إذا قال له كن فيكون، فوعد من الله أنك إذا اتقيت الله وفعلت الأسباب فإن الله يعدك ببلوغ أمر كريم منه سبحانه وتعالى. قال الله: قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني يجب الإنسان أيها الإخوة إذا وقع في مصيبة أن يعلم أن هذه من الله، وأن يسعى للخروج منها بكل ما أوتي من سبب وسعي، وأن يعلم أن كل شيء مقدر، وأن يجعل هذه أمام عينيه: قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا أصبت مصيبة فقل: قد جعل الله لكل شيء قدرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا مما يبعث في نفسك الطمأنينة ويؤدي بإذن الله إلى توفيق الله لك. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هذه الآية واردة في بيان عدة النساء ذوات الأحوال الخاصة، بعد أن بين أحوال الطلاق عامة بين هنا عدة النساء اللاتي هن مما يختلف فيها ومما قد يكون تكون موضع الإشكال. فالأولى اللاتي يئسن من المحيض، ما التي تدخل في هذا الحكم؟ كبيرة السن التي انقطع عنها حيضها، وأيضا نعم لا التي لا تحض ستأتي، ها المريضة الذي انقطع حيضها بسبب من الأسباب، لم الكبر لم تيأس لكبر بل لمرض مثلا، نعم التي عندها في حيضتها توتر، فقد تنقطع شهرا وتأتي شهرا وتضطرب شهرا ونحو ذلك، تدخل في هذا بدليل قوله إيش؟ إن ارتبتم. لاحظ كلمة إن ارتبتم يدخل فيها كل حالة موضع ارتياب، ولهذا أخر قوله تعالى: واللائي لم يحضن، لم يقل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، بل إنه خص الأولى لتعدد حالاتها ولتنوعها، فكل حالة ترتاب فيها المرأة فتحسب لذلك بالشهر. فهو هذه من الحقيقة من أسرار هذا القرآن الكريم في تضمنه بعباراته وألفاظه دلالات متعددة. قال الله تعالى: فعدتهن 3 أشهر، كما أن عدة المطلقة الحائض ثلاثة قروء تنتهي بانتهاء الحيضة 3 وطهرها منها. قال الله عز وجل: واللائي لم يحضن، وهن الصغيرات اللاتي لم يحضن. وفي هذه الآية دلالة على إقرار القرآن لإيش؟ للزواج من الصغيرة، والذي فيه حديث وصولة وجولة اليوم. قال الله: والتي لم يحض، فيدخل في ذلك الصغيرة التي لم تحض. قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذات الحمل قد يشكل على أمرها لطوله، فحدده الله سبحانه وتعالى بقوله: أن يضعن حملهن. فعدة الحائض وضع حملها، سواء حاضت سواء كانت حيضتها أو كان وضعها بعد يوم من طلاقها أو بعد سنة من طلاقها أو أكثر أو أقل. يعني بمعنى لو أنه طلقها الآن وهي حامل، فطهرت أو وضعت من غد، فإنها تنتهي عدتها بوضع حملها، كما هي في قصة هند التي وضعت بعد ليال من طلاق زوجها لها. نعم. السلام عليكم. بعد الدرس أجلس معك. أبشر. بعد الدرس أجلس معك. أجلس معك إن شاء الله. بإذن الله. الله يحفظك، جزاك الله خير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لاحظوا أيها الأحبة كيف أن الله عز وجل أعقب هذا الحكم أيضا بمثل ما عقب به الآية السابقة، وبين فيه أمرا آخر لمن يتق الله، فقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك الحكم الأول قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال هنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهذه من الوعود الكريمة لمن اتقى الله في كل أمر من أمور حياته، بأن الله سييسر له، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا رأيت أخي الكريم أن الأمور قد تتعقد أحيانا في وجهك، فاعلم أن في الأمر سببا كنت سببا فيه، والله تعالى أعلم. وقد يكون الله عز وجل يعسره عليك لأنه لا خير لك فيه، لكن لا شك أن من اتقى الله في أمر من الأمور يسر الله أمره فيه. فهذه قاعدة من قواعد الحياة أيها الإخوة، ليست في أمر الطلاق. ولذلك السعدي رحمه الله تعالى له كلام نفيس في هذه الآيات، في أن الله عز وجل قارن ذلك الحكم أو التقوى بالطلاق لعظمه ولكثرة الاختلاف والنزاع فيه، لكن هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عبرة وهي قاعدة ينبغي أن نتخذها في حياتنا كلها. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا الغرض منه ماذا؟ تعظيم هذا الحكم، وأنه مما أنزله الله عز وجل، فعظموه وخذوه بحقه وأدوا فيه أمر الله عز وجل وامتثلوا ما فيه من أمر و قفوا فيه ما فيه من حد. ذلك أمر الله، كلمة أمر الله كافية أيها الأخوة في بعث التقوى في نفس الإنسان والتزامه وتقيده وتمسكه بهذا الأمر. أنزله لمن؟ إليكم. إذن هو حكم لكم راجع إلى مصلحتكم، إنما يريد الله في ذلك صلاح أمركم وشأنكم. ولهذا إخوان الكرام نأخذ من هذه الآية قاعدة عظيمة، أن ما في حكم الله عز وجل من الأمور المتعلقة بأحكام الأسرة هنا هي من الأمور التي فيها صلاح الناس وصلاح شأنهم وأسرهم واستقرارهم. ولهذا والله لو أن الناس أخذوا بهذه القواعد وهذه الأسس لبنوا حياتهم على خير ما يكون، ولاستقرت أسرهم وزدانت حياتهم بالسعادة والمودة والتوفيق من الله عز وجل. ثم قال الله: ومن يتق الله في ماذا؟ لاحظوا أن هذا وارد بعد قوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فتقوى الله هنا مرتبطة بأخذ ما أنزل الله إليهم وامتثاله واستمساك به وتمثل ما تضمنه من الأمر والحدود. قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. لاحظوا أنه جاء هنا بقوله يكفر عنه سيئاته، فما مناسبة هذا؟ ما مناسبته؟ أحسنت، أن الإنسان مهما كان عليه من حرص على التقوى فإنه عرضة للخطأ والتقصير والتجاوز. فإذا اتقى الله عز وجل فليس عليه إلا أن التقوى التي يبذل فيها جهده في القيام والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ما وقع من خطأ من ذلك فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته. ولهذا قال في آخر سورة آل في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بعد بيان الأحكام والتشريعات. ويعظم له أجرا، ما أعظم هذا الختام أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى يبين عظم أجر الإنسان إذا اتقى الله تعالى مع ما وعده من التيسير والمخرج والرزق الكريم. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هنا الحديث عن ماذا؟ عن أمر حقوق المطلقات من السكنى والنفقة. ماذا يجب للمطلقة من السكنى والنفقة؟ وهذا من كمال رحمة الله وكمال رعايته أن فصل أمر الطلاق وأمر حقوق المطلقات حتى بعد الطلاق، ماذا يجب لهن وماذا يلزم أزواجهن. قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لاحظ أنه قال أسكنوهن، فواجب على الزوج أن يسكن زوجته، أي أن لها حق السكنى وهي مطلقة. قال: من حيث سكنتم، أي من حيث أنتم تسكنون فيه، أي في داركم. فالأصل الواجب أن يسكن الإنسان الزوجة في بيته الذي يسكن فيه، لكنه لا يلزم أن يجتمع معها في فراشها إذ أنها مطلقة، لكن حقها أن تسكن في بيته الذي سكنت فيه لتخدمها وليكون ذلك باعثا في رجوعه إليها. قال: من وجدكم، أي من طاقتكم. وإن كان الأمر فيه مشقة، فالإنسان ربما لا يكون لديه بيت إلا يسير لا يسعه معها، فقال الله عز وجل: من وجدكم. فهذه من رحمة الله وعنايته بالأزواج أنه ينفق من حيث وجد ومن حيث ما اغتنى، لأن الوجد هو الغنى. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كيف لا تضاروهن؟ أي لا تضاروهن في السكنة حتى تخرج وتترك البيت وتريد الفراق. فهذه المضارة إن حصلت من الزوج فهي محرمة وهي ظلم لها وظلم لنفسه. لتضيقوا عليهن، أي في السكنة. وإن كن أولات حمل، وإن كن حوامل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأدرجت الحوامل هنا مع المطلقات. المطلقات لها حق السكنة والنفقة، ثم عقب بالحديث عن ذوات الحمل، لأن الأمر متعلق، لأن الأمر الإنفاق يطول في حقهن، إذ أن حقها حتى تلد، فقد يكون شهورا طويلة، 9 أشهر. قال: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى لا يظن أن الأمر متعلق ب3 أشهر فقط. فإن أرضعن لكم. انظروا وتأملوا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل أورد أدق المسائل في شأن المطلقات. فإن أرضعن لكم، يعني إن كانت المطلقة ذات ولد، فإن أرضعت وهو الأصل، فآتوهن أجورهن، أي لها حق النفقة لنفسها وحق نفقة رضيعها، حق النفقة لإرضاعها. وأتمروا بينكم بمعروف، إذ أن الأمر قد يكون مظنة إشكال ومظنة خلاف، فالله سبحانه وتعالى هنا أمرهم بأن يأتمروا بينهم بالمعروف، يتشاوروا. الائتمار هنا للتشاور بما فيه المصلحة بين الطرفين، حتى إيش؟ لا يضار والد في ولده، لا يضار المولود. انظروا الرحمة الإلهية أيها الإخوة بهذا المولود، حتى لا يكون هو الضحية بين الزوجين المختلفين، فأضامن الله تعالى له حقه وهو رضيع. فما أعظم هذه الرحمة الإلهية. قال الله عز وجل: إن هذه الرحمة أيها الإخوة تبين لنا أن رحمة الله أقرب وأعظم من رحمة إيش؟ الوالد بولده. لأنه في هذه الحالة أيها الإخوة يتبين أن اختلاف الزوجين قد يكون سببا في ترك أحدهما لولده وعدم قيامه به، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه راعى ذلك المولود الضعيف في حق إرضاعه وحق رعايته. فما أعظم رحمة الله، وما أعظم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن رحمة الله أعظم، وأن الله أرحم من الأم بولدها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم، يعني وإن تعاسرتم في أمر إرضاعه، فالله سبحانه وتعالى قد جعله له مخرجا هذا الطفل، مع أن الوالدين هما أولى بذلك، لكن الله عز وجل جعله مخرجا من غيرهما. قال: فسترضع له أخرى، أي أنه يحق على الزوج أن يبحث عن مرضعة ترضعه وينفق عليها. ففي هذه الآية أيها الإخوة بيان عظيم بأن الله سبحانه وتعالى يلوم الزوجين الأبوين: كيف تتعسران على أمر إرضاء ابنيكما وهو ابنكما؟ فعتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى للأم حين تعاسر زوجها في أمر ابنها، وهو عتاب للأب أيضا في ذلك أن نعاسر في الإنفاق. فإذا كنت ملزم بالإنفاق على المرضعة، فلا شك أن هذه الأم التي هي أعظم رحمة وشفقة عليه أن تنفق عليها، كأن الله تعالى يقول: أنفق عليها وأغدق، لأن ذلك راجع إليك. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها قواعد وأسس في الإنفاق المالي الأسري، فلننتبه لها. لينفق ذو سعة من سعته، الله سبحانه وتعالى يرشد المطلق أن ينفق، إن كان ذا سعة فليوسع على زوجته المطلقة وابنها وليكون كريما في ذلك. وهي وإن كانت للحديث والخطاب للمطلق، إلا أنها آية عظيمة تدلنا أيها الإخوة على قاعدة ربانية في الإنفاق المالي الأسري. ففي حال سعة الإنسان، فينبغي أن يوسع على أهله ولا يقتر. بعض الناس هداهم الله قد تجده جمع أمواله في البنوك تمتلئ بها الأرصدة، وأبناؤه ربما في حال يرثى له. أعرف إنسان أيها الإخوة عنده ملايين، وأبناؤه ربما يتتبعون الوظائف البسيطة يبحثون عنها. والله إن هذا لقد ظلم نفسه وظلم أولاده. فليتق الله الإنسان ما أتاه الله لينفق، مما أتاه الله، فإن ذلك مما يبارك الله له ويزيده من فضله، ومما يؤدي به حقا لازما واجبا سيسأل عنه يوم القيامة. ففي حال الإنفاق في السعة فينبغي ويشرع الإنسان أن يوسع على أهله. وفي مقابل ذلك: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، ينفق على قدر سعته. ولهذا فلا ينبغي ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تشاق زوجها وتثرب عليه في مطالباتها إن كان في حاله المادي ميسور ولا يستطيع. ف فإن ذلك من المشاقة. ولا ينبغي للإنسان أيضا إذا كان قد قدر الله له وكتب عليه الفقر وليس بعيب، فإن الفقر حال بعض الأنبياء والصالحين والصحابة رضوان الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا غنى، وكذلك كثير من أصحابه. فمن قدر عليه رزقه فينبغي أيها الإخوة لا يوسع على نفسه ويحمل نفسه ما لا يطيق، كما أن على أهله أن لا يحملوه ما لا يطيق. وفي مثل ذلك ينطبق الحديث في أمر المطلق، فإنه لا يلزمه إلا ما قد آتاه الله تعالى. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإنسان إذا اجتهد وكان ميسور الحال وقصر على أهله ما استطاع، فإن الله تعالى لا يكلفه ولا يسأله عن ذلك. الإنسان قد يقصر في أمر الواجب إذا كان ما استطاع، إنسان مثلا انقطع سبيله في رزقه وقتا من الزمان فقصرت به النفقة على نفسه وعلى أهله، فإن الله لا يؤاخذه إن كان ذلك مع سعي له سعي منه وحرص على يعني القيام بواجبهم. قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما أعظم هذه اللفتة الربانية التي يطمئن فيها الله تعالى عباده في حال فقرهم وعسرهم. فإن الإنسان إذا كان في عسر فليعلم أنها لن تدوم، وإن دامت فلن تكون في الدنيا والآخرة إن كان مؤمنا. فسيجعل الله، وعد كريم من الله تعالى أنه سيجعل بعد العسر يسرا إن اتقى الله عز وجل، إن اتقى الله تعالى فيما أمره بذلك وسعى واجتهد وبذل جهده، فإن العسر الذي قد يمر عليه اليوم سيكون يسرا بإذن الله تعالى. هذا وعد كريم، أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا أحيانا فلا ييأس، فلا يظن بربه إلا خيرا، فلا تضيق به الدنيا، فإن الله عز وجل جاعل له بعد هذا العسر يسرا، فلينتظر ذلك اليسر وليصبر وليحتسب وليظن بربه خيرا، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا أصابتك مصبة وشدة فاصبر وتحمل واسأل الله عز وجل الفرج، وانتظر هذا الفرج بيقين، فإنك إن انتظرته بيقين جاءك بإذن الله سريعا. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. انتقل الحديث هنا عن أمر الطلاق إلى ماذا؟ إلى الحديث عن قرية عتت وخالفت وتجاوزت أمر الله سبحانه وتعالى، فحاسبها الله حسابا شديدا. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هذا الخبر لقضية الطلاق، قضية ما أمر الله عز وجل به؟ نعم، أحسنت. هنا بيان عواقب وعاقبة مخالفة أمر الله عز وجل، وأن مخالفة أمر الله تعالى وعدم القيام بحدوده مؤذن لعقاب عام، مؤذن لعقاب عام إن ظهر ذلك ولم ينكر. ولهذا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن خطأ الواحد إذا ظهر وسكت الناس عليه يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده، ذلك أن سكوتهم موافقة له ورضا ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا دليل أيها الإخوة على أن مخالفة الفرد وتجاوزه في أمر الله قد يكون ذلك السبب في عموم الناس بالعقاب، إن ظهر ذلك وجاهر به وعلم به الناس ولم ينكروه. أما أن استخفى فإن الله عز وجل يستر عليه ويعافيه إن ستر نفسه بالتوبة والمغفرة. قال الله عز وجل: فحاسبناها حسابا شديدا. هذا يدلك على ماذا أيها الإخوة؟ يدلك على عظم عقوبة مخالفة أوامر الله وحدوده فإن الإنسان إذا خالف حدا من حدود الله استحق عقابا شديدا، إذ أن مخالفة الحد تدل على عدم تعظيم الله عز وجل وعدم القيام بأمره، فقد جمع في ذلك بين أمرين عظيمين. قال الله سبحانه وتعالى: وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا، كما جاءت منكر عذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، أي فذاقت عاقبة أمرها، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله: وكان عاقبة أمرها خسرا، أي أن مع العقوبة سيكون عاقبة أمرها ومستقبلها في الدنيا وفي الآخرة خسارة. ولهذا قال الله تعالى في أمر الآخرة: أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الآخرة. ثم خاطب الله تعالى المؤمنين فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب. وفي هذه الآية أيها الأخوة درس عظيم، وهو أن خبر المكذبين وعاقبتهم وأخبار المخالفين ليست هي خطاب للكافرين فقط، بل هي للمؤمنين مع ذلك، حتى لا يجرؤوا على مخالفة أمر الله. ولما كان الخطاب هنا في أمر متعلق بمخالفة أوامر الله عز وجل وحدوده، توجه الخطاب للمؤمنين، إذ أنه متوجه في أول السورة لقضية حدود الطلاق التي هي موجهة للمسلمين للمؤمنين. فأكد الله تعالى هنا التقوى للمؤمنين فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي أولي العقول السليمة الصحيحة التي تخشى الله عز وجل وتتقيه. الذين آمنوا، انظروا أيها الإخوة هذا التعقيب البديع: اتقوا الله يا أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين آمنوا، فالذين آمنوا هم المخاطبون هنا. في ذلك استنفار وحث لنفوس المؤمنين أن يلازموا أوامر الله، وتأكيد عليهم بإقامة حدود الله عز وجل. فما أعظم أيها الإخوة ما تضمنته السورة من تأكيدات على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا. لم يقل قد أنزل الله إليكم قرآنا. لماذا؟ ما السر في قوله ذكرا؟ أن هذا القرآن فيه تذكير لكم وموعظة وهداية وتوجيه رباني لإصلاح شأنكم ورعاية أمركم، فلذلك عبر عنه هنا بالذكرى: قد أنزل الله إليكم ذكرى، وهو القرآن. ثم قال: رسولا. فرسولا بدل من ذكرى. كيف عبر أو جاء البدل هنا غير المبدل منه؟ لأن هذا الذكر من الذي يبلغه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية أيها الإخوة فائدة لطيفة، وهي أن الذكر القرآن يحتاج إلى من يبينه للناس ويوضح ما فيه من أحكام، فيه من دلالات وأوامر ونواهي. وهذا حقيقة يؤكد لنا إخواني الكرام عظم وأهمية مجالس القرآن التي فيها التذكير وبيان الهدايات والدلالات والأحكام وأوامر الله عز وجل من أجل التزكية. كما قال الله عز وجل في الوظيفة الأساسية للرسول، قال: يتلو عليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا يجرنا إلى حديث مهم جدا أيها الأخوة على أهمية مجالس القرآن وإحيائها، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على بفضلها العظيم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وأكد ذلك الله عز وجل في أربع آيات بين فيها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات في سورة البقرة، وأيضا في البقرة، وفي سورة الجمعة، وفي سورة آل عمران. كلها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب حكمة ويزكيهم. فما أعظم أيها الإخوة أن يكون لنا مجالس نتلو فيها كتاب الله ونتذكر ونتعظ ونستهدي بما فيها من هدى. قال الله سبحانه وتعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وأعظم ما يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور هو هذا القرآن العظيم. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور فعليه بهذا القرآن، وعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكاشف المبين لهذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا الجزاء هو تحفيز للمؤمنين بعد أن أكد الله تعالى عليهم وجاءت مبالغات وتأكيدات في قيام بأمر الله وتقواهم. هنا طمأنهم بوعد كريم منه سبحانه وتعالى، ولذلك ختم الآية بقوله: قد أحسن الله له رزقا. نعم والله، من آمن بالله واتعظ بما أمر الله واتقى الله فإن الله سيحسن له رزقا. فمن أحسن فله الحسنى، والجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى في ختام السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما مناسبة هذه الآية؟ ما مناسبة ختم هذه الآية لسورة الطلاق؟ الله الذي خلق سبع سماوات. افتتاح الآية بلفظ الجلالة يبعث الهيبة في النفوس، يبعث المهابة والخوف والخشية من الله عز وجل والتعظيم. فما سر هذا الختم لآيات الطلاق وأحكامه والسورة بما فيها؟ نعم إخوان، نعم. قد يكون فيها تخويف لمن خالف أمر الله عز وجل، وأيضا نعم تعظيم، أنك لا تعظم الأمر إلا إذا عظمت الله عز وجل. هذه الآية غرضها ومقصدها تعظيم الله في النفوس، الباعث على تعظيم أوامره. ولو عظموه في النفوس لعظمه. فقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل ذلك لأجل التعظيم، تعظيم الله عز وجل في النفوس الباعث على الإيمان به والتمسك بأمره وخشية عقابه والخوف من مخالفة أمره وعدم القيام بحدوده. فما أعظم هذا الختام أيها الإخوة، أي والله ما أعظم. يكفي فيه أنه يرسخ في نفس المسلم المؤمن معرفة الله عز وجل والخوف منه. وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى حديث مهم ودرس عظيم، هو أن التعريف بالله عز وجل وتعظيمه في النفوس هو الباعث على القيام بأوامر الله عز وجل. وهو درس تربوي نوجهه لأنفسنا في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا ومن تحت أيدينا وللناس جميعا، أننا يجب أن نعني عناية عظيمة بالغة أيها الأخوة في تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس، في نفوس أبنائنا، في نفوس أزواجنا. إذا أردت أن تطيعك زوجك زوجتك فعظم الله عز وجل في قلبها. إذا أردت أن تجدين من زوجك خشية الله فيك وقيام بحقوقك فعظم الله عز وجل في نفسه. إذا أردتما أن تجد بر أبنائكما بكما وقيامهم بحقوقكما فعظم الله عز وجل في نفوسهم، في نفوس أبنائكم، وربوهم على ذلك أعظم تربية. والله لو أن الإنسان عنا أيها الإخوة بهذا الأساس العظيم في التربية لاغتنى عن كثير من مبادئ التربية. تعظيم الله في النفوس، ها هذا أمر عظيم نأخذه من هذا الدرس العظيم الذي ختم الله فيه سورة الطلاق ليعظم الله خوفنا منه سبحانه وتعالى وتعظيمنا له وقيامنا بما أمر الله بما أمر سبحانه وتعالى. ولذلك قال يتنزل الأمر بينهن، أن هذا الحكم الذي نزل عليكم نزلا بين السماء والأرض، فهو أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يعظمه تعظيما لله عز وجل وتعظيما لكتابه. قال ولاحظوا أنه قال ومن الأرض مثلهن، أي أن هذه الأرض التي أنتم عليها ذات خلق عظيم، فهي ذات طبقات سبع كما أن السماوات سبع، وهذا الخلق يبعثنا على التعظيم. إذا كان هذا الخلق العظيم وهي الأرض بما فيها وما تختزنه من كنوز وموارد وخلق من خلق الله عز وجل لا نعلمه، فحري بنا ونحن العباد الضعفاء أن نعظم الله ونعظم أمره. قال الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير، هذا يبعث أيها الإخوة أيضا خوف من الله عز وجل والقيام بأمره، ومن ذا الذي سيخالف من له القدرة التامة. قال الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله إن هذا لختام عظيم أيها الإخوة، أن الإنسان يستحضر أن الله قد أحاط بعلم بكل شيء، أحاط بما يكون في نفسك إذا أردت مخالفة الله في زوجك أو في ولدك أو في مع أحد من خلق الله، فإن الله قد أحاط بهذا العلم وسيحاسبك عليه. فليتق الله الإنسان أيها الإخوة فيما يفعل ويذر، وأن يكون أمره كله معلق بالله سبحانه وتعالى. انتقل في الحديث بعد ذلك إلى سورة التحريم وما أدراككم سورة التحريم، سورة البيت النبوي. هذه السورة التي عنت عناية ربانية كريمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيته، ليكون ذلك البيت بيت قدوة للمسلمين للأمة جميعا، فغرضها ومقصدها هو إعداد تربية البيت النبوي وتكميله ليكون أسوة وقدوة للمسلمين ولبيوت الأمة كلها. ما أعظم هذه السورة أيها الأخوة بهذا الغرض. ولو أن الأسرة المسلمة عانت بدروس هذه السورة والله لبنيت على خير ما تبنى عليه الأسرة. فلاحظوا معي أيها الأخوة، والوقت ضيق لا نستطيع معه أن نفصل وندقق، لكن سنحاول بإذن الله عز وجل أن نأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى. هذه السورة أيها الإخوة نزلت، سبب نزولها قصتان مشهورتان. القصة الأولى في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، أمته مارية القبطية عليه. والقصة الثانية في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه بقصة نقرأها كما رواه ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة إلى بيتها فوجدتهما في بيتها، فجعلت تنتظر خروجهما وغارت غيرة شديدة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أني أن سريتي هذه علي حرام رضا لك. كانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن ابشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته، فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله تعالى لنبيه الأمر، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات العظيمة: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أي عائشة وأظهره الله عليه أي بالوحي عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه قصة أيها الإخوة هي قصة تحريم ماريا. القصة الثانية قصة تحريم العسل، كما أخرجها البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه. وهذه نأخذ منها سنة أن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد العصر مع أهله، فهو وقت جلوسه مع أهله. قال: فيدنو من إحداهن فدخل كل يوم، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت أي تقول عائشة فغرت، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، تقول عائشة: أما والله لنحتالن له، فقلت أي عائشة تقول: فقلت لسودة بنت زمعة وكانت من حزبها: إنه سيدنو منك، إذا جاءك سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفق، فسأقول ذلك. هذه عائشة رضي الله عنها بلطافتها وهي صغيرة السن وحنكتها وأيضا أسلوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه دروسا عظيمة، لولا الوقت ضيقه لوجدنا فيه دروسا كثيرة. قالت: وأنا سأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت تقول سودة: والله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك، خوفا من عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط، فلما دار إلي أي عائشة تقول قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك عسلا؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول حفصة: والله لقد حرمناه أو حرمناه. قالت قلت لها تقول عائشة: اسكتي. هذا لفظ البخاري. ما أعظم هذا الحديث أيها الأخوة الذي يبين ما يدور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبي الله وصفوته وخليله وخيرة خلقه، هكذا تتعامل أزواجه معه، وهكذا لو تتبعنا سيرته معهن لوجدنا شيئا عجبا لا يصبر فيه الإنسان منا معه مع النساء. والمغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث وفيه حلاوة، والعرفط شجر من العظاه ينضح برائحة. هذا الحقيقة القصة أيها الأخوة تبين لنا سبب نزول هذه السورة، تبين لنا سبب نزول هذه السورة، وأنها نزلت في شأن قضية حصلت وقعت أو قضيتان، والمفسرون اختلفوا في أيهما الذي القصة التي نزلت فيها الآيات. والظاهر الله أعلم أن الآيات نازلة فيهما جميعا، إذ أن في الآية أو في السورة ما يدل على ذلك. من يستخرج لي دلالة القصة الأولى ومن يستخرج لي دلالة القصة الثانية في 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 أول السورة؟ لما تحرك في كلاهما فيها تحريم، هذا تحريم العسل وهذا تحريم الماري. نعم، إصرار النبي لحفصة، لحفصة، هذا يدل على قصة ماري، على قصة تحريم ماري. طيب وقصة العسل؟ قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وأيضا فإن نعم وإن تظاهر عليه، وإن تظاهر عليه. فوالله أعلم أن السورة دالة على القصتين جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، والتعبير بالنبوة هنا فيه رعاية، وإذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب للنبي فهو فيه تربية، وإذا جاء الخطاب في الرسول فهو تبليغ. إذا جاء الخطاب بقوله يا أيها النبي فهو تربية ورعاية إلهية وتكميل وإعداد، أما في قوله يا أيها الرسول فهو تبليغ بالرسالة. قال لما تحرم ما أحل الله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ما أحله الله تعالى تحريما شرعيا، وإنما حرمه من باب الرغبة في إرضاء زوجته، فليس حراما في الشرع، وإنما هو حرمه على نفسه ذاتا لأجل زوجته. وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يحرم على نفسه تحريما ذاتيا لا يعني أنه حرم ذلك في الشرع، ليس هذا من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وإنما هو على نفسه. قال الله تبتغي مرضات أزواجك، إذن هذا التحريم لأجل ابتغاء مرضات أزواج النبي، ابتغاء مرضات أزواجه. لاحظوا أن الله عز وجل لم يقل يا أيها النبي لما تبتغي مرضات أزواجك، فحذره، فالله تعالى عاتبه على التحريم ولم يعاتبه على ابتغاء مرضات الأزواج. وابتغاء مرضات الأزواج ليس أمرا، بل هو مشروع في 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 قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وغير ذلك في قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والأدلة في هذا كثيرة. لكن ابتغاء مرضات الزوج في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا خارج عن حدود المعاشرة بالمعروف. إذا طلبت المرأة من زوجها أن يبيح لها محرما أو يحضر لها محرما فهذا ليس مما أمر الله وليس من المعاشرة بالمعروف. أما ابتغاء مرضات الزوج فيما أحل الله تعالى فذلك أمر مشروع لا حرج فيه ولا تثريب. قال الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، في ختام الآية بقوله والله غفور رحيم دليل على رحمة الله ومغفرته لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه فيما وقع به منهن، فيما وقع منهن، لأن الله تعالى قال بعد ذلك إن تتوب إلى الله، وهو أيضا لطف من الله ورحمة ورعاية. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أنك حينما حرمت على نفسك فإن الله جاعل لك مخرجا وهو تحلة اليمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه أنني أحلف على يمين فأرى خيرها خير فأرى غيرها خيرا منها فآتي التي هو خير وأكفر عن يميني. وهذا مما يشرع الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا بسبب من الأسباب أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وأن الإنسان لا يشرع له أن يحرم ما حل الله له. في هذه الآية دلالة واضحة صريحة أن الإنسان لا يحرم على نفسه طيبات أحلها الله، لحما أو لباسا أو بيتا أو غير ذلك، فلا يحرم. قد يتركه زهدا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا كثيرا زهدا في الدنيا، لكن التحريم أن يمنع نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وهو قدوة، فرأوا أنهم يبلغون شيئا من العبادة يعني زيادة وتطلعا إلى الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الكمال بمغفرة الله له بما أمره الله، فقال أحدهم إني لا أأكل اللحم أبدا، وقال الآخر إني لا أقرب النساء أبدا، وقال الآخر إني أقوم الليل فلا أنام أبدا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعظم وخطب لذلك خطبة، مما يؤكد أيها الإخوة أن الإنسان لا يحرم ما أحل الله له من الطيبات. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا يبين لنا قصة إسراره لحفصة، وفي هذا نأخذ منه أيها الإخوة درسا، أن الزوج مما ينبغي أن يكون من شأن الأزواج أن يكون بينهم من الخصوصية والإسرار، وأن أقرب الناس إلى حفظ سرك وإلى معرفة أمورك الخاصة زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الله عنه وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فنأخذ منها درسا أن الإنسان ينبغي أن يجعل مما يودد زوجته إليه ويقربها إليه ويعمق العلاقة بينهما أن يطلعه على بعض شؤونه الخاصة مما لا تتعلق بالآخرين، فيكون في ذلك إفشاء لسر الآخرين، وإنما في أمور خاصة، ذهبت إلى كذا وأتيت إلى كذا وسأفعل كذا. هذا مما يطمئن المرأة ومما يزيد في حبها لزوجها وتعلقها به. ولا شك أيها الأخوة حينما تأتي لشخص فتسر إليه، لا شك أن هذا سيبعث في قلبه السرور ويعمق في قلبه المحبة لك. حينما أتيك وأخبرك بخبر سار وأقول هذا أمر بيني وبينك، ألست تفهم من ذلك أنني أودك وأعتبرك عندي بمنزلة قريبة أكثر من غيرك؟ لا شك. فكذلك بين الزوجين، قال الله سبحانه وتعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه. وهذا يؤكد أيها الأخوة أن أمر أخبار الأزواج عند الزوجات أمره عظيم، وأنه لا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تنشر أو تبيح سرا من أسرار زوجها أو تظهر خبره أو أمورا بينها وبينه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة حينما تفضي إليه ويفضي إليها فيخبر أو تخبر بسرها أو سرها أو تحدثان بسرهما. فلا شك أن من أعظم الأسرار الأسرار بين الزوجين. قال الله تعالى وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ماذا عرف وماذا أعرض؟ ما هو الأمر الذي عرفه لها وما هو الذي أعرض عنه؟ هاي أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرها بما أطلعه الله عرف بعض وأعرض عن بعض، عرف شيئا مما أخبرت به عائشة وأعرض عن ما لا فائدة فيه، يعني لم يحصي عليها ما أظهرت من الأمر ولم يتتبع الأمر عليها بكل ما فيه من تفاصيل. يقول ابن عاشور رحمه الله أعرض وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه بعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام في معاتبة المفشية وتأديبها، إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه. قال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام، وقال الحسن ما استقصى كريم قط وما زاد على المقصود بقلب العتاب من عاتب إلى تقريع. الإنسان أيها الإخوة نأخذ منه درسا عظيما، حتى نحن في حياتنا مع الناس ينبغي أن لا نوغل في تتبع الناس وتثريب عليهم والتدقيق في أخطائهم، وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، بل يكفي الإشارة، اللبيب بالإشارة يفهم، يكفي أن تشير أنك فهمت وأنك مطلع في إشارات يسيرة. أما الإنسان الذي يتتبع الحقيقة العورات فإن يخشى أن يتتبع الله عورته، والذي يدقق في كل شيء لن يبقى له غد ولن تبقى له حياة مستقرة. فالإنسان أيها الأخوة الكريم، خصوصا في حياة الزوجية، خصوصا في ما يحدث في البيت، ينبغي الإنسان يتغاضى. هذه قاعدة من قواعد البيت الأسري أيها الأخوة، والله إنها قاعدة من قواعد البيت الأسري يرسمها الله لنا، يرسمها القرآن لنا بإثباتها أنها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عرف بعضه وأعرض عن بعض. أعرض يا أخي الكريم عن ما لا فائدة فيه، أعرض عن الأمور الدقيقة التي هي من أخطاء البشر، كل ابن آدم خطاء. لا تتتبع ولا تحصي أخطاء زوجك أو ابنك أو بنتك أو أخيك المسلم. قال الله عز وجل: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. ما الفرق بين نبأ وأنبأ؟ الفرق بينهما، نعم في أحد، نعم، نبأ تقال في الخبر المفاجئ، نبأ في النبأ، هو أصلا النبأ هو الخبر العظيم، قل هو نبأ عظيم. النبأ يختلف عن الخبر بأن الخبر هو يعني أمر معتاد، لكن النبأ أمر مما يفاجئ النفوس. فقوله أنبأ مما فيه مفاجأة أبلغ مما في نبأ. فقوله لذلك هي تفاجأت في أنه أخبرها وأنبأها بما وقع لها. هي عائشة أخبرتها بذلك أم أن الله أخبره بذلك أم علم بذلك من من مما في نفسه؟ فكان في ذلك أمرا عظيما في نفسها. قال الله عز وجل، قال الله تعالى عنه: قال نبأني العليم الخبير. وهذا يؤكد أن الله عز وجل في تمام الرعاية لنبيه، حفظه وأحاطه وذب عنه ودافع عنه حتى من الأقربين. قال الله: قد قال نبأني العليم الخبير. ما الفرق بين العليم والخبير؟ العليم بظاهر الأمور، والخبير بدقائق الأمور وباطنها. فهو عليم بما هو ظاهر، وخبير بدقائق الأمور وما يكون في النفوس مما لا تظهره. فما أعظم هذه الرعاية الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف عند هذا، نكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الدرس القادم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الأخوة في سورة التحريم، لقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم فقد صغت قلوبكما. في هذه الآية أيها الأخوة دروس عظيمة في شأن ما وقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرة عليه في قصة تحريم ماريا، أو في قصة تحريم العسل. قوله إن تتوب إلى الله يدل على أن ما وقع منهما خطأ وذنب فيه هدى قال إن تتوب إلى الله كأن فيه استنهاض وحث لتوبتهن إلى الله، فتعريض لهن بالتوبة مما وقع في شأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال توبة إلى الله، لكن التعبير قوله إن تتوبة تعريضا. قوله إن فقد صغت قلوبكما، ما معنى صغت قلوبكما؟ مالت، وكلمة صغت تجمع بين معنيين، مالت وأثمت، بين المخالفة بين الإثم في الخطأ المخالفة أمر الله عز وجل في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومالت وخالفت حق الزوجية هنا، فهي مخالفة ميل عن الحق وإثم بما وقع منهما في أمر النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وهذا الحقيقة نأخذ منه درسا عظيما أيها الإخوة، فيه دلالة، وهو خاص بل هو للصالحين ولمن كانت زوجته على خير وصلاح، أن يلحظ ذلك الملحظ المهم، أن الفاضلات مهما كن عليه من إيمان وصلاح وهدى واستقامة قد يقع منهن الخطأ والميل، خاصة في أمر الغيرة، لكنهن أقرب للتوبة والرجوع. يعني وقوع المرأة في أمر الغيرة ومخالفتها وخطئها أمر طبيعي جبلي أيها الأخوة، فلا ينبغي للإنسان أن يشنع على زوجته فيما يقع منها في شأن الغيرة. إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت عليه حتى حرم على نفسه العسل، حرم على نفسه ماريا، أمر عظيم، لكن الله عز وجل علم ما جبلت عليه النساء من الغيرة فعرضهن للتوبة، ولم يجعل عليهن من العقوبة تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال إن تتوب إلى الله، وهذا من عظيم رحمته ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه اللاتي هن أمهات المؤمنين. أقول أن هذا يومئ إلى أن الزوج يجب أن لا يثرب على زوجته في أمر الغيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليهن ولم يطلقهن بسبب بذلك الأمر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث لهن أمرا بعد تلك الواقعة، لعلمه عليه الصلاة والسلام بحال النساء. قال ابن عاشور وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعى من الغيرة وما لا يراعى، أي نأخذ منه درسا عظيما للنساء أن حد الغيرة له، أن الغيرة لها حدود، وأنه لا يجوز أن تتجاوز الغيرة عند النساء إلى ما يعني يعنت على الأزواج ويجعلهم يشقون على أنفسهم بأمر يحرمونه على أنفسهم أو نحو ذلك، فأمر الغيرة لها حدود، فإن الله عز وجل عاتب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع منهن، فالغيرة المعقولة المقبولة أن تكون المرأة تحب من زوجها أن يخلص لها ويحبها ويقرب منها لا شك، لكنها مثلا إذا كانت امرأة لا تضرة فلا يجوز لها أن تتعدى على حقوق ضرتها بمنعه من الذهاب إليها أو ذمها وشتمها وسبها، سب ضرتها أو نحو ذلك، أو محاولة إغالة صدر زوجها عليها، كل ذلك خارج حدود الغيرة المشروعة. قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. هذا يدلنا على أن الله عز وجل قد رعى نبيه أعظم الرعاية، وحفظ مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام حفظا لمقام النبوة والرسالة، وذلك ظاهر حتى في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب حينما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأكثرنا عليه وألححنا عليه في النفقة، آل منهن شهرا عليه الصلاة والسلام، ومطالبتهن بالنفقة أمر يعني معروف في شأن الزواج مع أزواجهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قبل ذلك وفوقه أراد أن يربي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي همهن إلى أعظم من ذلك. فقال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأراد أن يرتقي بهمومهن إلى أمر الآخرة، مع أن أيها الإخوة أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحياتهن إلى الفقر أقرب وإلى الكفاف أقرب، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تمضي الليال لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يعني طعام، لكن الله تعالى أراد أن يرتقي بهمومهن وعظمهن. ولذلك ينبغي أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات الصالحات أن المرأة الصالحة ينبغي لا تثرب على زوجها في أمور الدنيا ولا تطالبه وتلح عليه، بل يكون همها في طاعته وتأليف قلبه وخدمته ورعاية شأنه قربة إلى الله عز وجل، وتنتظر من ربها عز وجل أن يبدلها ويعوضها ويزيدها فضلا منه وكرما. قال الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما الحكمة أو ما السر في ذكر جبريل هنا دون غيره من الملائكة؟ هو رسول الوحي، فكأن الله يشعر ذاك أنه ينزل في كل آيات برسول وحيه، ففيه تخويف وتعظيم في قلوبهن حتى يعظمن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل منهن ما يحصل مثل ما حصل قبل ذلك. فيه تكميل لهذا البيت النبوي، فيه توثيق لهذه الرعاية، هذا كله كل ذلك راجع إلى شأن المؤمنين أن يكون هذا البيت قدوة لهم في ذلك كله. وما وقع أيها الأخوة ما وقع إلا بإرادة الله، يعني هذه الواقعة التي وقعت حكمة من الله تعالى أن وقعت وحدثنا الله عنها، وهي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماري أو العسل، ليبين لنا أن البيت النبوي ذات الكمال والرعاية والذي يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وحسن خلقه ورعايته يحصل ما فيه ما يحصل من خلل، ويحصل فيه ما يحصل من البيوت من مشكلات وخلافات بين زوج وزوجته التي لا يسلم منها بيت. فالإنسان أيها الأخوة لا يريد لا يطالب بالكمال ولا ينتظر من زوجته أن تكون صافية له على كل حال، لكن الزوجة ينبغي أن ترعى حق زوجها بكل ما أوتيت من قدرة وطاقة. قال الله عز وجل: وجبريل وصالح المؤمنين. وذكر الله في صالح المؤمنين قيل أنه إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، اللذان هما أبوا عائشة وحفصة، فإن الله يؤيد رسوله بجبريل بالوحي وبأبويكما أبي بكر وعمر اللذان هما صاحباه عليه الصلاة والسلام، وبغيرهما من المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير تأكيد على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هنا أيضا فيه ترهيب وتأكيد لأمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بحق حق القيام، وعدم يعني أن يقع منهن مثل ما وقع من قبل. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في هذه الآية الإخوة دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير نساء هذه الأمة. والدليل في هذه الآية دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير الأزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن ولم يبدلهن. قال الله عز وجل أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فلا يبدله الله عز وجل إلا بكاملات. إذا كن هؤلاء النسوة لسنا باقيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم طلاقه إياهن أنهن خير النساء، أنهن خير النساء، وهن خير النساء، وما اختار الله لنبيه إلا خير النساء. ومع ذلك يقع ما يقع منهن من القصور البشرية الذي يعتري نفس البشرية، كما وقع في مع عائشة رضي الله تعالى عنها في أمر غيرتها في مواقع عدة. لكن الله عز وجل يعلم ما في هذه المرأة وما في هذه النساء من إيمان وصدق وتصديق وتأييد، وما فيهن من خلق عظيم في تعاملهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في صفات المؤمنات الكمل التي هن خير النساء، فمن أرادت أن تكون خير النساء فعليها بهذه الصفات. ما هي؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. هذه الأوصاف أيها الإخوة كلها تبين كمال المرأة. فصفة الإسلام قوله تعالى مسلمات تدل على الطاعة والقيام بأوامر الدين الظاهرة، والإيمان بما يعمر القلب من إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أصول الإيمان، وعما ينبثق منه من أعمال، والقنوت طول القيام ودوام العبادة لله عز وجل في الحياة، والتوبة هي الندم على ما وقع من خطأ ومعصية وغير ذلك، وهذا يشير إلى ما وقع منهن مما تبنى إليه تبنى منه. والعبادة في قوله عابدات إلى حالهن مع الله عز وجل في شأنهن كله في عبودية لله سبحانه وتعالى. وقوله سائحات احتملوا معنيين، إما صائمات وإما متأملات متدبرات في آيات الله عز وجل، في سائحات في قلوبهن وعقولهن وأبصارهن. في السياحة هنا تدل، قيل أنها المقصود به الصيام، وقيل المقصود بها التفكر والتدبر لآيات الله عز وجل المشاهدة الكونية والآيات الشرعية. ثم قال الله عز وجل ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. فما سر ذكر الثيبات والأبكار هنا؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن الثيب، وهو كلهن إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك قدم هنا الثيبات. وفي تقديم الثيبات هنا دلالة على أن الثيب قد تكون خيرا من البكر، أن الثيب قد تكون خيرا من البكر إن كانت صالحة، بل إن فيها دلالة واضحة على أن المرأة الصالحة المستقيمة إن كانت ثيبا فهي خيرا من البكر إن لم تكن كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكونه ذكر عز وجل هذه الصفات الثمان، الإيمان، الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة، وهي ست صفات، ثم ذكر وصف الثيبات بعدها، دليل على هذا الاقتران، دليل على أن الثيب الصالح خير من البكر غير الصالح ولا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بعض المفسرين في هذا فائدة أن الثيب قدمت هنا لكونها في خبرتها وعقلها ومعرفتها لشأن الزوج ورعايته وغير ذلك أقدر من البكر التي لم يكن لها خبرة في ذلك. وعلى كل حال ما دام أن القصة واردة في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهي دالة على حالهن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الانتقال أيها الأخوة من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال المؤمنين يبين لنا ويؤكد لنا أيها الأخوة أن السورة هي تربية للبيت المسلم، تربية للمؤمنين في أسرهم كما كانت تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيته. فهي رعاية ربانية للبيت المسلم عموما، لكن الله عز وجل عنا بالبيت النبوي ليكون قدوة لغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب هنا للمؤمنين جميعا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما السر في كونه جاء الخطاب بالوقاية ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أمروا أهلكم بالصلاة والصيام والطاعة وغير ذلك؟ لأن السياق وارد في شأن قصة المخالفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تبعا لذلك تربية المؤمنين لأزواجهم ونسائهم وأبناء لأزواجهم وأبنائهم بوقايتهم من أسباب المخالفة لأمر الله عز وجل، ورعايتهم الرعاية التي تحفظهم من ذلك، فهو تعظيم أمر المخالفة. لأن الغرض من السورة حقيقة، الغرض من السورة نلحظ فيها سد منافذ الخلل في الأسرة المسلمة. لاحظوا أيها الإخوة أنها جاءت في سد منافذ الخلل في البيت النبوي، ثم منافذ الخلل في الأسرة، ثم منافذ الخلل في المجتمع في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فهي عنت بهذا عناية خاصة. قال علي رضي الله تعالى عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وحجارة، قال: علموهم وأدبوهم. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل عظم الأمر في ذلك في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة وتدبروا في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يقل قوا أنفسكم وأهليكم مخالفة أمر الله، قوا أنفسكم معصية الله، إنما أمرهم بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار ليكون أعظم في عنايتهم وأبلغ في حرصهم، إذ أن الإنسان يعلم أن هذه المخالفة ستؤدي بأهله إلى النار. فالإنسان أيها الإخوة الذي يجلب منكرا لبيته يعلم أن هذا المنكر قد يوصل أهله إلى النار بمعصيتهم لله عز وجل وأولاده، فهذا لم يقي أبناءه. والإنسان إذا استحضر أيها الإخوة أنه بمعصية الله في بيته قد يؤدي بهؤلاء الذين يرحمهم أعظم رحمة إلى النار، فخوفه عليهم في الدنيا من أي ألم ينبغي أن يستحضر معه كل خوف، خلخوف كل الخوف أن يوقعهم أمره وتعامله معهم ومعصية الله فيهم إلى ما لا يرضي الله عز وجل، إلى عقوبة الآخرة من النار والعقاب. ثم تأملوا أيها الإخوة أنه قارن هنا أن جعل النار وقودها الناس والحجارة ليكون أعظم وأبلغ في ذلك في الردع، إذ أن الحجارة كيف تكون وقودا للنار إلا دليلا على شدتها، ولا يمكن أن تكون حجارة تتلهب نارا إلا لعظم هذه النار وقوتها. فهذا لا شك أنه أمر يعظم في النفس الخوف من هذه النار وشدتها. إذا كانت الإنسان بهذه الطراوة وهذا الضعف سيكون قرينا للحجارة في النار، فوالله إن ذلك أمر يفزع النفس ويرهبها أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة، هذا التعظيم كله من أجل أن يحذر الإنسان مخالفة أمر الله، وأن يقي نفسه وأهله من المخالفة التي قد تكون تؤدي به إلى ذلك. وقارن الحجارة هنا كما قارنها في آية أخرى في سورة المؤمنون دليلا على أن أصحاب الذين يعبدون تلك الحجارة من الأصنام سيكونون هم وحجارتهم في النار، كما قال الله عز وجل إيش؟ أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عياذا بالله. قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد. انظروا أيها الأخوة هذا التعظيم لشأن النار كله لأجل أن يحذر الإنسان على بيته ويحميه من ذلك الخوف العظيم والنار الملتهبة التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فيه هناك رحمة منهم إلا برحمة الله عز وجل. لا ينجو الإنسان بطلب أو بمناداة أو برحمة هؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله شدادا غلاظا لا يعصون أمره، وهذا أيها الأخوة يبعث الإنسان على تعظيم هذه النار وما فيها ليحذرها أشد الحذر هو وأهله وبيته. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. كيف الخطاب هنا جاء للكافرين مع أن الأصل أنه للمؤمنين، مع أنه الآيات نازلة للمؤمنين؟ نعم الخطاب أحسن هنا، الخطاب ما زال ممتدا في حال أهل النار. حال أهل النار يبين الله عز وجل حال هؤلاء الكافرين أهل النار ما هو. قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. أي يوم؟ يوم القيامة. فالله يصور للمؤمنين المشهد في النار ثم يصور مشهد أهل النار بأنهم يبحثون عن عذر وعن مخرج فلا سبيل لهم في ذلك. ولهذا قال الله يا أيها الذين كفروا، هذا النداء لهم في النار، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأي أيها الأخوة معنى يعظم في نفس الإنسان أو يبعثه في نفس الإنسان من الخوف والرهبة والوجل من هذه النار التي تبعثه على الخوف على وقاية نفسه وأهله. ثم قال الله عز وجل تد السياق إلى الحديث عن المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، كما عقب حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن تتوب إلى الله، فدعا المؤمنين هنا إلى تجديد التوبة مع الخطأ والخلل الذي يحصل مع الإنسان أيا كان. لا شك أيها الأخوة والإنسان في بيته سيكون في شيء من المخالفة في كلامه أو في فعله أو في شيء من ذلك، فليجدد التوبة. ولهذا إخوان الكرام فإن الإنسان الذي يعني بهذا المبدأ في بيته ويعود أبناءه على العودة والتوبة من الخطأ والاستغفار لا شك أن هذا البيت سيكون بناؤه متينا وسيرعاه الله خير رعاية وسيحفظه خير حفظ. وأما الذي يعيش بيتا سبهللا لا رعاية فيه ولا حدود ولا مراقبة ولا تربية ولا وقاية، والله إن هذا البيت لمشتت، والله إنه لبيت يكون فيه من المشكلات والخلافات والشياطين ما يكون سببا في سوء حال أهله وتنافرهم والبؤس الذي يقع على أهلهم على أهل هذا البيت. أما البيت المؤمن الذي يتواصى أهله بالتوبة والاستغفار والعناية والوقاية ذلك هو البيت المسلم الذي يريد الله عز وجل أن يكون. قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح وما الفرق بينها وبين التوبة ذاتها؟ ما هي التوبة النصوح؟ سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحة أي توبة صادقة خالصة لله عز وجل. وقال عن زيد قال في قوله توبوا إلى الله توبة النصوحة، قال التوبة النصوح التوبة الصادقة، يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته وحب الرجوع إلى طاعة الله عز وجل. ويقول مجاهد عن يزيد قال كان يذكرنا ويبكي ويصدق قوله فعله، يقول يا أيها الناس إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ومجالسكم ونجواكم وخلاتكم، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان ابن فلان هاك نورك، ويا فلان ابن فلان لا نور لك. هذا في بيانه لقول الله عز وجل، قول الله تعالى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لاحظوا أيها الأخوة أنه بعد هذا التوجيه الرباني بالتوبة قال الله تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله إنها لرعاية الكريمة أيها الأخوة من الله لعباده، ترغيبا لهم إلى التوبة، ترغيبا لهم إلى إصلاح أحوالهم، ترغيبا لهم إلى تربية أبنائهم وقايتهم من عذاب الله ومخالفة أمر الله، ليكونوا أسرة مسلمة مستقيمة مستقرة على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى تكفير السيئات، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. في هذه الآية أيها الأخوة دليل على أن الله قد غفر للصحابة جميعا، ودليل على أن أعظم الناس إيمانا هم الصحابة، إذ أن الله قال والذين آمنوا معه، فأقرب الناس إيمانا للنبي والذين كانوا معه هم الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الآية تعم كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيها الأخوة أن الله أدخل النبي والمؤمنين هنا جميعا، كأن الله تعالى يقول كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته، في شأنه وتربيته ورعايته وطاعته لله عز وجل، فإن كنتم معه في هذا الحال الذي يريده الله فإنكم معه في الآخرة. والله إنه لا أمر كريم عظيم من الله سبحانه وتعالى، يريدنا ربنا أن نكون مع نبينا في الدنيا كحاله وبيوتنا كبيوته، لنكون معه في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في النبي والذين معه في الآخرة، قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فأولئك الذين أنار الله قلوبهم بالإيمان والطاعة لهم نورهم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أخذهم النور بأيمانهم شرف عظيم، وكونه أمامهم لينير لهم الطريق ويبين لهم طريقهم إلى الجنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياها. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يحتسبون أو يستحضرون خللهم وخطأهم وتقصيرهم، فيخشون أن ينطفئ نورهم كما انطفأ نور المنافقين، يخشون من زلاتهم التي كانوا عليها وخللهم، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ثم يقولون واغفر لنا أي قصورنا وتقصيرنا وزللنا، خشية من أن ينطفئ نورهم كما ينطفئ نور المنافقين. فإن المنافقين يكونون مع المؤمنين يوم القيامة حتى يؤتى المؤمنون نورهم، ثم يقال المنافقين ارجعوا لا نور لكم، كما جاء عن مجاهد قبل قليل. قال الله تعالى إنك على كل شيء قدير. ما سر ختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير في خطاب المؤمنين بالتوبة ووعد الله عز وجل لهم بالجنة وتكفير السيئات وطلبهم إتمام النور؟ ما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك أنهم في حال دعوتهم لله سبحانه وتعالى وحال طلبهم أن يتم الله له نوره وأن يغفر لهم، يستحضرون قدرة الله في ذلك اليوم وكمال ملكه وتعظيمه سبحانه وتعالى، فيقولون إنك على كل شيء قدير، تعظيما له على ذلك. ليس الخطاب هنا خطاب مغفرة ورحمة، إذ الخطاب في الآخرة وليس في الدنيا، فكونهم يستشفعون لله عز وجل بقدرته وملكه وسلطانه أعظم في ذلك اليوم الذي يظهر فيه كمال الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما مناسبة هذه الآية الإخوة للسورة وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ثم خطاب المؤمنين وتربيتهم؟ ما مناسبة أمر الله لنبيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين؟ والله يا أخواني إن هذا لفيه درس عظيم لنا في هذا الزمن، هو أن الله تعالى حينما رعى هذا البيت المسلم، رعى البيت النبوي والبيت المسلم، أعظم ما يريد الخلل من هذا على هذا البيت المسلم ما يسعى إليه أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين إلى هدم هذا البيت المسلم، لأنه ركيزة المجتمع الإسلامي كله. فلذلك قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، سدا للخلل الخارجي على هذا البيت، بعد سد الخلل الداخلي من أهله، بعد أن عانى الله بسد الخلل الذي يكون بين الأزواج ثم بين الأسرة وأهلها ومن الأولاد، أراد الله برعايته أن يسد الخلل عن هذا المجتمع وهذه الأسرة، الأسرة المسلمة والأسرة الصغيرة، كلها يرعاها عن كيد الكافرين. ولذلك ذكر الله تعالى المنافقين هنا، فإنهم إذا اجتمعوا مع إذا اجتمع الكافرون والمنافقون فإن سعيهم شديد في هدم هذه الأسرة. هذا ما نراه واقعا أيها الأخوة في هذا الزمن الذي يسعى فيه أعداء الله من اليهود والنصارى مع ما يوافقهم من المنافقين في الداخل إلى هدم هذه الأسرة، إلى زعزعتها، إلى محاولة هدم العلاقة بين الزوج وزوجته، والعلاقة بين الأبناء وأبائهم، ومحاولة تفكيك هذا الكيان العظيم الذي فيه كيان المسلمين بإخراج الطاعة، بالسعي إلى تمرد الأبناء على أبناء أبائهم. ووالله إنما يحصل الآن أيها الإخوة من انفتاح إعلامي وعالمي تنقله هذه الوسائل من جوالات وقنوات، هو من الأسباب التي أحدثت خللا كبيرا في الأسرة، إذ أصبح الأبناء يتلقون من مصادر تربيتهم تلك الوسائل التي يرعاها من يرعاها من أرباب النفاق والألمنة. فأصبح الابن يتلقى من تلك الوسائل أضعاف ما يتلقاه من أبيه، بل إنه لا يرى كثير من الشباب أن أباءهم على مستوى التربية الذي يريدون أن يكونوا عليه. هذا الخلل الذي حدث فينا أيها الإخوة والله إنه لمن أعظم الخلل، ومن أعظم القضايا التي أحدثت في الأمة خللا وضعفا وتفرقا وتشتتا. والذي ينبغي عليه يا إخوة أن نحوز ونحصن وننقي بيوتنا كما أمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنحصن أبناءنا ونساءنا قدر طاقتنا مما دخل علينا من تلك الوسائل بتهذيبها ومتابعتها ومراقبتها وعدم انفلات الأمر فيها. بعض الناس يعني نسأل الله العافية فتح لأبنائه الأباب على مصراعيه كما يقال، يعني وأتى لأولادي بكل ما طلبوه من أجل مضاهاة الناس وتقليدهم وأن نتماشى مع ما يتماشى الناس، من غير أن يتابع الإنسان، ومن غير أن يراقب، ومن غير أن يعلم ما في هذه الأجهزة. والله يا أخواني لا 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 من القصص التي تدمي القلب مما تنقل عن الأطفال الصغار في مشاهدتهم لما يخدش الحياة
ويهدم في قلوبهم الغيرة ويهدم في قلوبهم مبادئ وأصول الدين، أصول في الدين، لمما نخشى والله معه خروج جيل يتربى أو يهدم في نفسه أصول ومبادئ التي رعاها الله عز وجل ورسوله في كتابه والسنة. يقول الله تعالى بعد ذلك، نختم الحديث لما بقي إلا الوقت قليل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ختام السورة بهاتين الآيتين للإخوة هو الرجوع إلى غرضها الأول في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث عن المؤمنين، أعاد الحديث إلى النساء، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النساء كافة، فضرب لهن المثل الإيماني ومثل الكفر، نموذجا إيماني ونموذج كفري. فقال الله عز وجل في النموذج الكفري: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نبيين من أنبياء الله عز وجل، كانتا تحت عبدين من عبادنا. وذكر الله عز وجل هنا العبودية ولم يذكر النبوة للدلالة على أن يعني حال الزوج من عبودية الله عز وجل وطاعته والقيام بأمره، وحال هاتين المرأتين من مخالفة ذلك ومعصيتهما لله عز وجل. قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. كيف خانتاهما؟ خيانتهما بكفرهما وعدم إيمانهما. وخيانة نوح بماذا كانت؟ خيانة استغفر الله، خيانة امرأة نوح بماذا كانت؟ خيانة امرأة نوح بكفرها، وامرأة لوط بدلالتها قومها على ضيوفه حينما يأتيه من الضيوف فيخفيهم، فكانت تدل قومه عليهم لكفرها وعدم إيمانها به، فهذا معنى خيانتهما. وأما خيانتهما في العرض فحاشا وكلا، فليس في أزواج أنبياء الله عز وجل أحد حتى ولو كانت كافرة مثل هاتين أن خانتهما في عرضهما، فقد عصم الله تعالى أنبياءه من ذلك حفظا لهم ولمقامهم. قال الله عز وجل: فلم يغني عنهما من الله شيئا. هذه هي العبرة والمقصد الأهم من القصة، يشير إلى حفصة وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصالحين من عباده أنه لن يغني عنكم كون زوجها النبي أو كون زوجها رجلا صالحا سيشفع لها عند الله عز وجل. لن ينفع الإنسان إلا نفسه، وهذا يؤكد على الزوجة أن لا يهون على نفسها ومخالفتها وتقصيرها كون زوجها صالحا مؤمنا. قال الله عز وجل: وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهما أزواج نبيين ومع ذلك دخلتا النار، فلم ينفعهما كونهما تحت هذين النبيين. ثم ضرب الله مثلا للمؤمنين فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة فرعون. هذه المرأة الصالحة الكاملة آسية بنت مزاحم التي كانت مع أشد كافر على وجه الأرض وأغنى غني على وجه الأرض وقته، ومع ذلك زهدت في غناه وزهدت في ملكه ورغبت في ربها عز وجل وما عنده. والله إن هذا لخير مثال للمرأة، ولذلك كانت قد كملت فيما عده النبي صلى الله عليه وسلم في من النساء، كمل من النساء أربع، وذكر آسيا بنت مزاحم، لأنها قد بقيت تحت هذا الكافر الطاغية الذي هو أعظم كافر على وجه الأرض وأعظم ملك على وجه الأرض وأعظم غني على وجه الأرض، لكنها زهدت في ذلك كله وآمنت بربها. والله إنها لدرس عظيم لكل امرأة تزهد في الدنيا وفي الملك وفي المال من أجل زوج صالح أو من أجل أن تكون مؤمنة بالله عز وجل. قال الله تعالى عنها: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لاحظوا إخوان الكرام أنها أرادت أن تستبدل ذلك البيت الكافر الطاغية الذي ملئ كفرا وضلالا ببيت عند ربها. ثم تأملوا أيها الإخوة، قالت ابن لي عندك، ما قالت ابن لي بيتا عندك، قالت عندك بيتا. لاحظوا أنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، مما يؤكد أنها تريد قربها من ربها وتريد الدرجات العلى من الجنة. وهذه المرأة الصالحة المؤمنة ترجو قربا من الله عز وجل إن ابتليت بزوج أساء إليها أو ظلمها أو عصى الله عز وجل فيها، أن تصبر وتحتسب إن كان فيه إيمان وإسلام وظاهرة كي يصلي، أن تصبر وتحتسب على ما هي عليه حتى يعوضها الله خيرا منها. بعض النساء هداهن الله إذا وقع من زوجها خلل يسير تركته، لا يجوز ولا ينبغي للمرأة أن تترك زوجها ما دام فيه، ما دام يقيم الصلاة ويشهد أن لا إله إلا الله، مهما فعل ما فعل فلا يشرع للمرأة أن تترك حتى تيأس منه، فتصبر وتحتسب وتجاهد نفسها معه لعل الله أن يعود به، لعل الله تعالى أن يهديه، وإن صبرت واحتسبت ما هي عليه فإن الله سيعوضها خيرا. قال الله عز وجل عنها ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم قال الله عز وجل في خير النساء أيضا ممن كملت من النساء مريم بنت عمران عليه السلام، قال الله تعالى عنها ومريم بنت عمران التي أحصرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. في هذا درس عظيم أيها الأخوة، أن مريم حينما أحصنت فرجها ماذا عوضها الله؟ بولد من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم. أرأيتم عاقبة التقوى أيها الأخوة؟ أرأيت أيتها الأخت المسلمة والفتاة المسلمة التي تعيشين في هذا الوقت من الفتن والشهوات والتي تعرض ليل نهار على الإنسان في كل مكان، كيف أن المرأة إذا عصمت نفسها وحفظت وحصنت فرجها كيف تكون العاقبة لها؟ العاقبة لها أن الله يرزقها زوجا صالحا بإذن الله، العاقبة لها أن الله يرزقها بيتا مسلما مؤمنا وأبناء صالحين. والله يا أخواني أن هذا درس عظيم لكل فتاة في هذا الوقت التي ابتليت بفتن وشهوات، أنها تستحضر ما كانت عليه مريم عليه السلام وحصنت فرجها، فعوضها الله عز وجل بنبي من أنبياء الله من أولي العزم. قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها، هذا يؤكد أن المسلمة ينبغي أن تكون قوية بكتاب الله عز وجل، مؤمنة مصدقة وكتبه، وكانت من القانتين طائعة عابدة لله عز وجل قائمة بأمر الله. هذه الصفات صفات الكمال للمرأة. هذا المثال الذي أراد الله عز وجل تكون عليه المرأة المسلمة، ولذلك ضربه الله تعالى للمؤمنات، فحري بنساء المؤمنات أن يكن على هذه الصفة ليلحقن بتلك النساء الكمل، وليكمل إيمانهن وحالهن ورضى الله عز وجل عنهن. فما أعظم أيها الأخوة هذه السورة الكريمة العظيمة التي تربي البيت المسلم، تربي وتعد البيت النبوي والبيت المسلم، والنساء تكملهن نساء المؤمنات بالصفات التي يكن عند الله فيهن قربى وزلفى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح بيوتنا وأهلنا وأبنائنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.